قريت قبل القراءة. أشكر العواطف الكريمة إزائي، وأشر الله أن لا يغير على البلد، وأن يدفع عنا البلاء وشر أولاد الحرام ويرعاه برعايته، وأن يدين وجودكم في خط أهل البيت في ولاء أهل البيت، وأن يرعاكم برعايته. وألف شكر على تفضلكم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقيا. هذه الصورة من الدعاء التي يذكرها القرآن الكريم ويرسم أن فيها حالة من حالات الانقطاع إلى الله عز وجل. الدعاء في واقع الأمر يراد لجلب المحبوب ولدفع المكروه. إنسان إنما يدعو يسأل من الله أن يحقق له أمرا محبوبا له، إذا أمر مادي أو معنوي، ويدفع عنه مكروه سواء كان ماديا او معنويا. الدعاء في واقع الامر سيجينا ان شاء الله خلال البحث هو محق العبادة. بس هذا الدعاء اللي القرآن الكريم حدثنا عن صور منه سواء على ألسن الانبياء او على ألسن الصالحين المتضرعين، هذا الدعاء بواقع الأمر ينبغي أن يكون بغير المقدورات، بما لا يتناوله الوضع الطبيعي. هلا أوضح لك الفكرة. كان إحنا عندنا مرة الإنسان يدعو بقضايا ممكن أن هو يسويها، وواقع تحت المقدور، والله عز وجل أوجد أسبابها وهيأها. هذه ما تريد دعاء، هاي لابد وأن الله عز وجل يجري عليها السنن الطبيعية. يعني أكو عندنا أشياء الباري أجراها على السنن الطبيعي على الطريق الطبيعي، ما تحتاج دعاء لأنها بمقدور الإنسان. سيتضح لنا خلال المعنى خلال البحث. وأكو لا والله أشياء الإنسان ما يقدر لها، إذا الشيء اللي ما يستطيع عليه ما يقدر عليه يدعو الله به، هذا صح، هذا سليم، يعني توجه يصبح موزون وضمن النطاق تقدر تسميه المشروع. نشوف الفكرة شلون تتضح. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول خمسة لا يستجاب لهم. من هذول الخمسة؟ واحد يقول رجل جعل الله بيده طلاق امرأته وهي تؤذيه، وهو يقدر على ان يعطيها حقها ويسرحها. يعني مرة اكو زوج وزوجة منسجمين، والزوجة ما لها عليه حياته، الحمد لله موجود عند منها اطفال، وهي مو مقصرة في اداء واجبها. هذا يجي مثلا لمجرد انها اكو من هو اجمل منها او اكو من هو اثقل. صحيح اكو من هو اجمل واكو من هو اثقل، لكن هو كل شيء يريد الانسان لازم يسويه؟ لا، مو هالشكل. لان انت ما تفكر ان مثلا هذه المرأة نثرت لك بطنها، ولما نثرت لك بطنها وطلعت اطفالها انت تفكر ان هاي المرأة الثانية اللي راح تتزوجها وراح تجيب اطفال بي قابلية تربي الاطفال وما بي قابلية. عندك قدرة، مو الا قدرة مالية، مو حط رغيف، الرغيف سهل، لكن تربية، نبه لي، يعني تنشئ، يعني مو تربي لي معدة، لا ربي لي مخ، نبه اكو فرق، تربي معدة وجسد حط عليه ثوب وتطي طعام سهل، لكن ربي لي مخ يسلك سلوك عالي، سلوك موزون، سلوك انساني. عندك شيء قابل يعني تربي مثلا على الاقل ربي ما يضر الناس، يروح بدربه يجي بدربه. عندك هالمقدار، اذا هالمقدار هذا عندك على الرحب والسعة، واذا لا هالمقدار ما عندك مسألة اذا مو لمجرد ان الانسان وجدت عنده رغبة من الرغبات وصار يتخطى الوضع اللي هو به الى وضع ما يعرف عاقبته شنو، ما هي الى اين راح ينتهي، لان المفروض ان هاي المرأة الثانية قد تخلق لك اجواء تلخبط بها الاجواء الاولى. هنا اذا قدر الانسان، لا والله مو منسجم، يعني المرأة ما تقوم باداء واجباتها ودائما تؤذيه، تعبير الامام الصادق سلام الله عليه يقول تؤذيه، هذه اذا كانت تؤذيه هذا ما يقعد يا ربي تشفيني شرها ويا ربي حليم شرها، تبدأ تقول اطلع عيرك روح الى ذي تفضل الاخر دعاءك شنو هنا ما الى مورد بعد دعاء هنا في مثل هالحالة ما الى لان انت بوسعك انت تشوف انه يستحيل ان تنسجم، ما يمكن تنسجم، ما يمكن مثلا تتخطى هالعقبات، في مثل هالحالة الله عز وجل يجعل لك طريق وللمرأة طريق. اما لا والله اذا ممكن الاصلاح، مو سهل الانسان يكون ذواقة، ها يعني ما عنده الا ان يتزوج ويطلق مثلا، يقول هذا لا يستجاب له دعاء. واحد هو رجل ابق مملوكه 3 مرات فلم يبع، عند مملوك وهذا المملوك هرب من عنده 3 مرات، يعني اوشك ان يتلف عليه، خلاص انت شفت هذا 3 مرات بعد استنفذت الفرص اللي ممكن ان تكون مهيئة لاصلاحها، فين صلح هذا في مثل هالحالة، خلاص تبيعه خلص من عنده ابعد عنه. اما تقعد يا ربي اكسر رقبته هذا اذاني، هذا بيدك، هذا بيدك، بيوشعك تقول له روح ها وانصرف وتبيعه تستبدل به غيره. 2 ورجل مر على جدار مائل وما اسرع المشي، قام يمشي على كبل ان وقع عليه الجدار، يعني هو هذا مثل يراد به ما هو اوسع منه، يعني يراد به الحالات المماثلة شلون، يعني القضية بها خطر، القضية اللي بها خطر ما تقعد انت تمشي على كيفك الى ان توقع بالمحذور، لا حاول ان تتخلص من عطاء الله عز وجل، اعطاك عقل والعقل يقودك يقول لك ابعد عن مكان الخطر، حفظ النفس واجب، انت تجي تحط روحك بجهنم ويا ربي خلصني، ليش تحط روحك ها؟ يعني مثلنا العامي احنا نقول لا تدوس الجني ولا تقول بسم الله الرحمن الرحيم، اكو داعي، فانت بوسعك اكو عندك حالات، هذه الحالات يترتب معها عليك ان تفكر بحفظ نفسك، والله عز وجل منحك عقل وتفكير، وانت جاي تمر جدار يريد يوضع جايبك هنا، وخر عنه ابعد عنه، ها اما انك تظل تدعو الله ان يدفع عنك لا هذا هنا مو مورد دعاء هنا ابدا. بعد ورجل اقرض رجلا اخر ولم يشهد عليه، فد واحد يجي الى واحد يقترض من عنده، الله عز وجل امرنا ندبنا الى فعل المعروف، وهذا معسر او عند حالة يحتاج منها الى الاقتراض، واجي ليك يقترض تقضي حاجته ما يخالف، بس ضبط شغلك ها والشكل وليكتب بينك كاتب بالعادل، حاول ان تكتبها ثبتها تشهد عليها، لان الانسان عرضة الى ان تمر به حالات ضعف. يعني انت قد تلقى ناس متينين في سلوكهم، لكن تمر به لحظة من لحظات الضعف يتهاوى. الانسان هو كل كيان ضعيف، فانت في مثل هالحالة هم لبي حاجته لهذا، اخذ حاجته وهم احفظ اموالك، اشهد عليه، ضع ضوابط على اية حال القضايا اللي هي في مقدور الانسان. هذه الدعاء بيها اصلا ما الى موضوع نهائيا، على شنو تدعو انت؟ الامور الله عز وجل جعلها بيدك، هاي الامور اللي حطها بيدك انت بيوشعك انك تسويها، والامور الله عز وجل يجري عليها السنن الطبيعية، وهي السنن الطبيعية ما طول بيوشعك سويها. بعد اكو نقطة اخرى هاي احنا مبتلين بها، الانسان قد يتمرض له مرضى بسيطة، الله عز وجل في مثل هذه الحالة ترى الى نوعين من الاجابة. نبه اقول اكو عندنا اجابة نسميها لفظية يعني، واكو اجابة لا فعلية تكوينية. شلون؟ يعني الله عز وجل عنده نوعين من الكلمات، عنده نوع كلمة تدوينية. شلون؟ مثلا انا اجيب الماء وقبل ما اشرب اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم واذا مريض فهو يشفين، ها؟ اقرأ الاية، هذه الاية الكريمة كلمة تدوينية لله. واكو لا كلمة تكوينية، الكلمة التكوينية شنو؟ حبة الدواء، هاي حبة الدواء كلمة لله تكوينية، لان الله عز وجل هو اللي اعطى المخ القدرة والقابلية على صنع الدواء، وامرني باخذ الدواء، فالدواء كلمة من كلمات الله التكوينية. تنبه لي زين، فمو يعني انا لما عندي مرض مثل ما ادعو خلي اتناول الدواء، مو، لا والله، اقعد وانا ما مسوي اي شيء ويا ربي شافيني. صحيح الله عز وجل يشافي، بس انت روح للخط الثاني، الخط التكويني اللي امر الله به. بعد ورجل جلس في بيته وقال يا رب ارزقني ولم يطلب. اكو واحد يطلع الصبح مهيئ روحه، طالع الدكانه عنده بضاعة عرضها ساعة قعد ينتظر رحمة الله، لما يجي ليه الواحد يشتري من عنده يدير روحه، واحد لا قاعد من الصبح لليل بس يا رب يرزقني. الله ربط الأسباب بمسبباتها، شلون يرزقك أخي؟ الكون كله راح يتعطل إذا صار البناء وانت قاعد، ها؟ هاي المدرسة الاتكالية، مو اللي يمثلها الشاعر، جرى قلم القضاء بما يكون فشيان التحرك والسكون، جنون منك ان تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين. لا هذا غلط، تفكير جدا غلط. الله عز وجل امرنا بالسعي، امرنا بالحركة، وان ليس للانسان الا ما سعى، تحرك حتى الله عز وجل يعطيك. انت تقعد ويا ربي هذا دعاء ما الى موضوع، لا، هذا بيوشعك انت اطلع اطلب، اذا اعيت عليك السبل اذاك الوقت شيل راسك الى الله. اولا اسلك هاي الطرق الطبيعية، لان بعض الطرق الطبيعية اللي اثرتها لك هاي كلمات تكوينية لله. طيب من بعد هالمقدمة نرجع للدعاء. الدعاء الامام سلام الله عليه يقول لا يهلك احد مع الدعاء، وهو محف العبادة. الدعاء في واقع الامر، واحيانا الدعاء مو بس عبادة، عبادة وعلم. يعني فضل انت لما تقرأ الان بعض الادعية عندنا، الحمد لله ان احنا على منبع اهل البيت، الحمد لله من نعم الله علينا. يعني انا لما اقرأ الان افرض الديباجة اللي للامام امير المؤمنين سلام الله عليه في ادعيته، تتنبه، اجي اوقف ربي ارحم ضعف بدني، ارحم دقة عظمي، ارحم رقة جلدي، مو هبني الابتداء برك، تبني لابتداء برك بي. اي التفت الى بعض المقاطع، يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، اتراك معذبي بنارك بعدما معرفتي بك وبعدما انطوى عليه قلبي من حبك. تتأمل انت هالمقاطع، هذه مقاطع اذا تأملتها جيد شو بيها غزارة من العطاء، بيها معاني وبيها غزاء وبيها علم. يعني بتعبير اخر هذا المعنى اللي قصد الشاعر اللي اخذ من كلمات هاي الدعاء، تريد يقول لله عز وجل حاشا ان التوحيد يكون في قلب وهذا القلب يشيل الدبة بالنار، لانه التوحيد والخلود بالنار لا يجتمعان، قد يؤدب كم يوم لكن يخلد لا، لانه التوحيد اذا دخل الى قلب ذلك القلب لا يعذب لا يخلد بالنار. يقول له معرفتك مع وجود معرفتك ومع وجودك في مشاعري وقلبي ما ممكن تذبني في الجحيم، لا يمكن ان تجتمع الجحيم معها الجنة، لان انا من حبك في جنة ومن ذنوبي في نار، ولكن بالتالي حبك اقوى وعطائك اقوى. مو شي يقول للخيام تتنبه الى هالفكرة اللي ياخذها، يقول له يا ربي اوعدتني بان جزائي لذنوب العقاب والنيران، فتعجبت من وعيدك هذا وانا باكتناهه حيران، اعذابي بموطن منك يخلو، دلني اين هذا المكان، عن مكان تحله ومحال حيثما انت رحمة وحنان. يقول له انت ما يمكن تكون في قلبي ويكون العذاب الى جانبي، انت حيث تكون معك الرحمة. مو ياخذ اديب اخر يقول يا محرقا بالنار وجه محبه مهلا فان مدامعي تطفيه، احرق بها جسدي وكل جوارحي واحذر على قلبي لانك فيه. انت في مشاعر تقول في قلبي في مشاعري، وحيثما تكون معك الرحمة. صحيح ان الله عز وجل لابد وان يؤدب العبد، لكن بالنتيجة اهل لا اله الا الله لا خلود لهم في النار، لان مستحيل التوحيد هاي النعمة هاي الجنان تكون الى جانب النار. طيب انا لما اقرأ ادعية الصحيفة السجادية عندما اقرأها اعرف ان الامام سلام الله عليه استهدف الى جانب الجانب الروحي الجانب العلمي، لان ارجع الها ارجع الى هذه الادعية الهائلة بما فيها من عطاء، شوف مضامينها اشدد عالية. من بعد هذا هاي المقدمة خلينا نرجع الى الاية الكريمة، تقول الاية قال ربي اني وهن العظم مني، كأنه زكريا عليه السلام لما كبر سنه صار كبير السن وضعف وما عنده ولد يرثه ما عنده امتداد اليه، فتوجه الى الله. ماذا اول شيء شنو اللي قاله؟ طبعا هنا في مقام عرض الحالة بين يدي المنعم بين يدي الرحمن، يقول له انا بعد ما انا من انا منكسر وانت عند المنكسر قلوبهم وانا ضعيف وانت القوي ولا يجبر ضعفي الا قوتك. طيب شنو اني وهن العظم مني؟ المفسرين طبعا في ايامهم معلوماتهم محدودة، يقولون اصلب ما في جسم الانسان العظام، والانسان من يكبر عظامه تصير هشة، ولذلك اذا يعثر اقل عثرة انكسر العظم، لان العظم اصلب ما في جسم الانسان، اذا ضعف معناه باقي الاعضاء تكون اكثر ضعف، ولذلك بدأ بذكر العظم. هي لا اكو معنى غير هذا، المعنى الغير هذا شو؟ طبعا هذا ما توصلنا الا بعد ان تقدم العلم تقدم كبير يلي عرفناه. هذا المخ اللي في داخل العظم هذا هو المصنع اللي يخلي الانسان مستقيم العافية، لانه هذا الدم الكامل. العلماء يقدرون الدم الكامل ب 25 مليار كرية حمراء، هاي تنقل اكسجين للدم وتقوم بعمليات الدم بعمليات تغذية. بعد 25 مليار كرية بيضاء للمناعة، هاي مهمتها المناعة، اذا اجى جسم وافد للجسم ميكروب او شيء تفترشه، تقف شد حائل بينه وبينه، هاي جنود تقاتل على الحدود مثل ما يقال. زين، وبي مليون مليون صفيحة مهمتها ان تبطي الدم درجة معقولة من التخثر، هاي كلها ياهو يصنعها، يصنعها هذا اللي داخل العظم هالنخاع هذا، وبعدين يصبها في كل ثانية كمية من هذا، مثلا 120 ألف، من هذا ربع مليون، من هذا نصف مليون، يسكبها في كل ثانية بالدم، هاي هي اللي تغذي الجسم. وقوة الجسم متوقفة على هالمصنع اللي داخل العظم. فإذا كبر الإنسان ووهن وضعف تضعف الطاقة هاي عنده، خلاص يفترشه المرض، تدخل عليه الوافدات تفترشه. فإذا هنا الواقع هذا من أسرار القرآن الكريم، وكلما تقدم العلم يكشف لنا بالقرآن أسرار وأسرار. فزكريا عليه السلام يقول ربي إني وهن العظم مني، يعني أصبح ضعيف، أصبحت لا أقوى على التحرك، وأصبحت عرضة لأن أقع إذا تحركت ولو حركة قليلة. قال ربي إني وهن العظم مني. بعد واشتعل الرأس شيبة، وهي استعارة رائعة. شلون اشتعل؟ لأن الاشتعال هو شنو معناه؟ انتشار ضوء النار، وهنا انتشار بياض الشيب. هل معنى استعارة في القرآن الكريم؟ أخذه من هذا الجانب إلى هذا الجانب. اشتعل الرأس شيبة، مو يقول دعب لا تعجبي يا سلم من رجل ضحك المشيد برأسه فبكى. أبو الطيب المتنبي يقول قال ترى شيبا، فقلت لها هذا غبار وقائع الدهر. الدهر مر علينا ببلايا، هذا غبار الوقائع. الإنسان لما يمر بشوط من الميدان يلحق غبار، هاي غبار الوقائع. ابن الرومي عند صورة أخرى، ابن الرومي يقول كفى بسراج الشيب للمرء هادية. يقول الإنسان يمشي بظلام، لكن إذا شيب الشيب راح يفتح له ضوء، يفتح له طريق، يراوي دربه، خلي يرجع إلى عقله، إلى يرجع إلى ربه. كفى بسراج الشيب للمرء هادية لمن قد أضلته، لمن قد أضلته الرزايا ليالي غدا الدهر يرميني، فتدنو شهامه لشخصي وأخلق أن يصبنا سواديا، وكان كرام الليل يرمي ولا يرى، فلما أضاء الشيب شخصي رماني. يقول هذا أشبه شيء أنا في أيام الشباب مثل الماشي بليل ما حد يشوفه، لكن لما صار عندي شيب لا أصبحت مثل اللي مسلطة عليه أضواء، هاي الأضواء المسلطة عليه كشفة، كشفة للرومات يرمى، ومعنى هواية جميل. على العموم الآية تقول اشتعل الرأس شيبة، هاي الشيبة يقول المفسرون أصبح نبي الله إبراهيم عليه السلام يوم من الأيام فرأى في وجهه شيبة، فقال الحمد لله الذي أوصلني إلى هذا الذي أوصلني إليه ولم أعص الله قط. أنا أشكر الله على أنه هالعمر اللي امتد بي إلى زمن الشيب أنا أشكر الله عليه. وهو الواقع ينبغي أن الإنسان إذا حل بهذه المرحلة يدرك أن أصبح يقرب إلى نهايته، عليه شوي خلي ينيب الى الله، يستشعر التوبة، يستشعر الندم، يعدل سلوكه. يقول الإمام سلام الله عليه: إن الله عز وجل ينظر صباح مساء إلى الرجل الذي شاب شعره، يقول له: عبدي دق عظمك ورق جلدك وشاب رأسك وقرب رحيلك، أصبح رحيلك ودنوك إلي قريب، استحي مني، إني أستحي من شيبتك أن أعذبك بالنار. الشيبة هاي اللي عندك ها، كرمها احترمها. إذا كنت يوم من الأيام بدور، هذا الدور ما عندك به نضوج، عندك به هملجة، كفاية بعد ها، خلاص أنت وصلت الآن إلى مرحلة، خليك اتجه إلى الله عز وجل. مرحلة نضوج، مرحلة قرب إلى الله أكثر من أي الأوقات الأخرى. هذا في واقع العام يجب أن يراعى، يجب أن يراعى عند الإنسان تماما. يعني أن في رحلته هاي مسيرته يوشك أن يوصل بها إلى المقطع النهائي، فإذا صار يوشك أن يصل إلى المقطع النهائي يجب أن يستشعر الدنو إلى الله، القرب إلى الله عز وجل. ولهذا يقول الحديث النبوي الشريف: من شاب في الإسلام شيبة كانت له نورا يوم القيامة. التفت للتعبير، من شاب في الإسلام يعني في أجواء الإسلام، نبه، في خط الإسلام، وإلا أكو ناس يعني في بلدان المسلمين يشيب، لكن مع الأسف الشيب ما تلقى إلى انعكاس على سلوكه ولا إلى انعكاس على أخلاقه. مو يقولون إذا، الرواية تقول إذا بلغ المرء 40 عاما ولم يقرب إلى الله، لأن هذا هو طبعا قمة الشباب، خلاها وراء وبدأ يزحف إلى دور الكهولة في الشيخوخة، يخطب النضوج عنده هنا يتكثف إذا ما ارتدع ما حسن سلوكه، يقول له إبليس: مرحبا بوجه لا يفلح بعدها. يعني المعنى رمزي، بس أنا ألفت نظرك، ترى الإنسان حتى لو تبقى من عمره ساعة، نبه، ساعة وينقطع إلى الله ويتوب إليه توبة نصوحة، الله لا يرده، لأن بابه واسعة، لأن الله عز وجل فتح الباب لعباده. شو يقول للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: إن الذي بيده خزائن السماوات والأرض قد أذن لك بالدعاء وتكفل لك بالاستجابة وأمرك أن تطلب منه ليعطيك وأن تسترحمه ليرحمك، من دنا إلي شبرا دنوت إليه ميلا. اللهم لا تحرمنا من رحمتك، اللهم اعطنا مما تعطي عبادك الصالحين. في الواقع الانسان اذا في مراحل من عمره يجب ان يتنبه عندها الشعور اكثر من المراحل الاخرى، خصوصا المراحل المتاخره، يعرف ان اصبح قريبا الى الله تبارك وتعالى اكثر من اي وقت مضى، فيتوجه ينقطع، لان هذا دور الشيب دور نذير دور الشيب دور نذير. طيب: واشتعل الرأس شيبا ولم اكن بدعائك ربي شقيا. شنو معنى هذا لم اكن بدعائك ربي شقي؟ يعني يقول له: مستحيل واحد يوقف على بابك ويرجع وانت ما تعطيه، واذا وقف على واحد من العباد العاديين المعروفين بالنجدة وبالكرم هذا يستعاب، يستعاب ان يرجع هو خالي. شنو واحد من الشعراء يقول له لواحد من خلفاء الامويين، يقول له: اقول لركب قافلين لقيتهم قفادات اوشال ومولاك قاربوا، قفوا خبروني عن سليمان انني لمعروفه من اهل ودام طالبوا، فعاجوا فاثنوا بالذي انت اهله، ولو سكتوا اثنت عليك الحقائب. يقول لدول لو يسكتون ما يذكرون جميلك، حقائبهم اللي عندهم مملوءة من عطائك من برك، ها هي تتكلم، حقائبهم تتكلم لأنك ملأتها بالعطاء. إذا واحد عادي يستعيب أن يخلي حقيبة واحد ترجع خالية، رب العطاء رب الكرم الذي أفاض الوجود وأفاض النعم على العباد مستحيل يرد لواحد خالي، ها؟ إذا انقطع إليه ما في شك، ها؟ الآية تقول ولما كن بدعائك ربي شقيا، أنا مستحيل أشقى لأني وقفت على بابك وبابك واسع العطاء، بابك واسع العطاء. وطبعا مهما يريد يكون الإنسان مذنب، مهما يريد يكون عنده، مو عيب أن يقف على عتاب الباري، لأنه مو غايب عن عين الله. يعني يستور أن هذه ذنوبه كانت مشطورة والآن بدت إلى الله، أبدا، هو في كل كيانة مكشوف أمام الله دنيا وآخرة. فأرجوك إذا وقف عليه تتصور أن الله تبارك وتعالى يمكن أن يرد سائل، حاشا لله، يمكن أن يأخرها لأيام ممكن، لكن يرد لا، لا يرد عباده. ويقول الخيام في إحدى رباعياته، يقول له إلهي قل لي من خلا من خطيئة وكيف ترى عاش البريء من الذنب. يقول له أكو واحد خلا حياته كلها خلالة من ذنب؟ مستحيل. بعدين هذا اللي يخلو من ذنب شلون يعيش؟ ما يقدر يعيش، الدنيا كلها أخطاء، لا بد يزلم يوم من الأيام أو يخطأ. إلهي قل لي من خلا من خطيئة وكيف ترى عاش البريء من الذنب. إذا كنت تجزي الذنب مني بمثله فما الفرق ما بيني وبينك يا ربي؟ ها؟ أنت رب العباد، أنا تخليني طرف إليك؟ حاشا، من أنا؟ ما قدري، ها؟ ما خطري، وأنت المعطي المنعم المتفضل. ها؟ ولم أكن بدعائك ربي شقيا. طيب شنو كان الدعاء؟ كان الدعاء يريد لواحد يرثه، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. إذن الأنبياء يورثون، ها؟ الأنبياء بشر يشملهم القانون اللي يشمل البشر، وبنفس الوقت ما أكو عدنا ما يفيد بأن النبي صلى الله عليه وآله أو غيره من الأنبياء مستثنى من هذا المعنى. بسم الله الرحمن الرحيم، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الآية على إطلاقها، ها؟ وورث سليمان داود، ها؟ وقال فيما اقتص من خدري يا ربي أو فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. إذن الأنبياء يورثون، ولذلك انطلاقا من هذا المعنى جاءت سيدة النساء أم أبيها صلوات الله عليها، جاءت تطلب ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وآله، وطرحت أدلتها. أولا كان إلها طلب النحلة، وهاي طلب النحلة ردوه، قالوا لها ما عندك ما يؤيد أن النبي أنحلك، يعني مع العلم أن الزهراء سلام الله عليها كانت يدها على فدك، واليد حجة عند الفقهاء، ما أستطيع أستوفي لك أدلتها يدها، لأن لو ما هذا لو ما اليد أسواق المسلمين تتعطل. أنا الآن أشوف لي واحد لابس ثوب، هذا ثوبه، ما أقدر أقول لمن جبته أنا، هو هذا إمارة الملكية، أن هذا ملكه. طيب أي أردوا دعوة النحلة، بعدين شهم ذوي القربى طالبت بي، قالها أنا مبلغ علمي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعطيكم الشهم كله، يسد حاجتكم من عنده، وأنا مستعد أسد حاجتكم، غير هذا ما عندي أكثر. والميراث اللي صار عليه النقاش، قالها أنا سمعت أباتي يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. شهيماء إذا كانت موصولة بمعنى الذي يعني ما تركناه صدقة ما يتصدق به في حياته، طبعا هذا مثل ما يقولون فقهاء خارج تخصصا، يعني ما يحتاج أن يستدل عليه، اللي يصدق به في حياته طلع عن ملكه ما يخضع للميراث،
يخضع للميراث ما يملكه الميت.
الزهراء عارفة هذا المعنى. من نجي احنا نعلمها للزهراء وهي ربيبة الوحي، هي بنت رسول الله، هي اللي ما تفارق رسول الله لحظة، هي اللي عبر عنها رسول الله بأن رضاها رضا الله وأن سخطها سخط الله. ها؟ طبعا هاي لو كانت ممن يجوز عليها أن تختلق أو تكذب لما شاغ أن يقول النبي عنها أن رضاها رضا الله وأن سخطها سخط الله. ها؟ إذن الزهراء رجلها على أرض صلبة، وتعرف أن الأنبياء يورثون الأنبياء ولذلك جاءت تطلب الميراث. وشلون اجت بجو عجيب غريب، يعني جو كان ممزوج حتى بالحسرة، ممزوج بالألم. شلون؟ المؤرخين يقولون انتشر الخبر بالمدينة أن الزهراء سلام الله عليها غدا ستخرج إلى مجلس الخليفة للطلب بالميراث. يقول اجتمعت الشيخ المفيد، يقول اجتمعت نساء بني هاشم بأجمعها على باب دار فاطمة. ها؟ لما خرجت الزهراء لاتت عليها خمارها وجلبابها وطلعت صارت بباب الدار، وقعت تفكر قامت وين المسلمين وصلوها الى هالدرجة. هاي بنت رسول الله، هاي حبيبة رسول الله، هاي ام ابيها. ها؟ هذه بنت خديجة اللي ساقت الى بيت النبي اكداش من الاموال في سبيل خدمة الاسلام. هذه بنت هجو، بنت هالاجواء. زين رسول الله اللي انعم على الدنيا هالنعمة التي لا توصف ولا جزاء لها، نعمة الاسلام وعطاء الله عز وجل اللي اجى على يد النبي، وهي بنته، هاي عزيزته، جاية الطالب ببلغة لها، الجؤوها المسلمين الطالب برغيف لاولادها. ها؟ لهالدرجة تتصور. والاموال يعبث بها مروان ويعبث بها امثال مروان. وصلت الى باب الدار، يقول الشيخ المفيد انتحبت باكية، بس فجاوبها النحيب من خارج الدار، النساء جاوبنها بالنحيب، صار جو مشبع بالدموع. طلعت على هالهيئة هذه تقوم ويقعدها الالم. اقبلت الى ان وصلت الى المجلس نيقت دونها ملاء فجلست، انت ان اجهش لها القوم بالبكاء، فامهلت حتى اذا سكن نشيد القوم افتتحت الكلام بحمد الله والثناء عليه والصلاة على ابيها رسول الله. عاد القوم الى بكائهم، عادت الى سكوتها، الى ان هدأوا بدأت خطوتها المعروفة. الحمد لله على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها، وسبوغ آلاء أسداها، وتمام منن أولاها، جمع عن الإحصاء عددها، ونهى عن الجزاء أمدها، وتفاوت عن الإدراك أبدها، ثم ندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها، واستحمد الى الخلائق باجزالها، وثنى بالندب الى امثالها، الممتنع عن الابصار رؤيته، وعن الالسن صفته، وعن الاوهام كيفيته، الى اخر خطبتها الخطبه الهائله الرائعه. شنو كان الجواب؟ ما اصنع، سمعت اباكي يقول نحن معاشر الانبياء لنورث. كأن الأدلة اللي ساقتها بس ذهبت في الهواء. تقول وأنتم الآن تزعمون أن لا إرث لي ولا حظوة من أبي، أفخصكم الله بآية أخرج أبي محمد منها، أم تقولون أهل ملتين لا يتوارثان، ألست أنا وأبي من أهل ملة واحدة، أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي. فدونكها مخطومة مرحولة، تلقاك يوم حشرك ونشرك، فنعم الحكم الله والزعيم محمد والموعد القيامة، وعند الساعة يخسر المبطلون ويعرف التالون غب ما أسس الأولون. شافت لا، أكو محاولة لغلق الباب بوجهها، أنه لا بد وأن تعود ولا يلبى لها مطلب. رجعت، والله أكو عبارة مؤلمة لبعض المؤرخين، يقول رجعت تعتر بأذيال الخيبة والمشي. مرت وين بدربها وما عندها علما تعود، مرت على قبر رسول الله، اجت على الثرى على القبر، وضعت يديها على القبر وجلس، استدارت بدموعها، شعت على القبر على تعبيرنا، حطت راسها على القبر وانطلقت دموعها. صبت علي مصائب لو انها صبت على ليا امصرنا لياليا قل للمغيب بين اطباق الذرى لو كنت تسمع صرختي وبكائي هل لها ما تستجير به الا الدمع رجعت للدموع من البيت يا ما من البجمع يا ملت عقب ابوها شلون قلت حين بالشجرة استظلت عمدة وعليها قطع ضاقت المر من عداي الهضم والذل على قال وادت نبجاه وعن وطن عزه طلاه رجعت من الدار ما كادت تفتح الباب حتى واجهت عليا التفتت اليه قالت يا ابن ابي طالب اشتملت مشيمة الجنين عقدت حجة الظنين نقضت قادمة الاجدل فخانك ريش العازل هذا ابن ابي قحافة يبتزني نحيلة ابي وبليغة ابني قد اجهد في خصامي والفيته الالج في كلامي حتى حبستني قيلة نصرها والمهاجر وصلها وغضت الجماعة دوني طرفها فلا راجع ولا مانع خرجت كاظمة وعدت راغمة أضرعت خدك يوم أضعت جدك افترست الذئاب وافترست التراب ما كففت طائلة ولا أغنيت هائلة وإلهي في كل شارق وإلهي في كل غارب تركت علي أن يقوم ويقعد قال لا لا يا فاطمة لا ويل لك بل الوال لسانك مهنه عن وجدك يا ابنة الصبوة مهنه عن وجدك يا ابنة الصفوة وبقية النبوة والله ما ونيت عن ديني ولا اخطأت مقدوري قلها انت انظري لما انا ناظر اليه اسمعي صوت المؤذن ان وضعت سيفي في دابر هذه الامة لا تسمعين الصوت ثانية قال تصبر ابا الحسن التفتت الى الحسنين قالت تعلقا بأبيكما جلس امير المؤمنين الى ان هداها بقيت اللوعة تعتمل في نفسها هل آلام ما عندها مكان تفرغ آلامها الا عند قبر رسول الله الى ان اشتدت عليها العلة تقول أسماء أصبحنا يوم من الأيام استدعتني سيدتي فاطمة قالت يا أسماء قلت بلى قالت اسكبي لي ماء تقول سكبت لها ماء
دخلت اغتسلت واخرجت ثوبا جديدا لبست ذلك الثوب ثم دخلت الى حجرتها. قالت اسمع انا ذاهبة لاضطجع، انا اذا اضطجعت بعد ساعة ناديني يا اسمع، اذا عجبتك فاعلمي اني حي والا فقد لحقت بأبي رسول الله. تقول اسمع قلت سيدتي اني اراك بخير. قالت كما قلت لك. تقول اسمع سكبت الماء اغتسلت لبست ثوبا جديدا هاوت الى حجرتها بعد ساعة وقفت على الباب ناديت يا بنت رسول الله لم تجبني. يا بنت من حمل الركن بأطراف الرداء لم تجبني. ناديت يا زهراء ما جابتني أقبلت إليا كشفت الرداء عن وجهها وإذا بها ميتة. تقول أسمى جلست عند رأسها بينما أنا كذلك إذا أقبل الحسنان. قال أسمى أين أمنا؟ قلت سيداي هي مضطجعة في حجرتها. قالت أسمى دلوت إليهما قلت هل لكما أن تتناولا طعامكما؟ قال أسمى متى علمت أننا نأكل الطعام وأمنا ليست معنا؟ أسمى إن أمنا؟ تقول دخل إلى الحجرة دنا الحسن إليها لما كشف الرداء عن وجهها صاح أخي حسين هلم إلي هذه أمنا قد فارقت روح الدنيا. يا قلوب ذوب وهيل يا دمعي على الماتت وتصرخ يا ابنوي تلك الأضالع.
ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات ارحمنا وأهلنا يا الله. اللهم عافنا في من عافيت ولا تبتلنا في من ابتليت وتولنا برحمتك في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم احشرنا يوم تحشرنا في رحال آل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.